السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. توسطت الشمس كبد السماء، شعر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بظمأ شديد، تلمس حلقه الملتهب بيده بينما طافت يده الأخرى على جراب الماء الذي بحوزته وقد نفدت آخر نقطة منه قبل ساعات. نظر في الأفق حوله وقال لنفسه: ما يزال هناك ساعة على الأقل لأصل إلى المدينة المنورة. تنهد وهو يمني نفسه بالشراب اللذيذ بعد ساعة، وتابع مسيره بخطى حثيثة. لاح في الأفق أحد الرعاة وبصحبته بضع غنمات، فرح عبد الله وشد إليه المسير وهو يرجو أن يجد عنده مذقة ماء أو لبن. لم يخب ظنه، فسرعان ما حلب له راعي الغنم قليلا من اللبن، شرب منها عبد الله حتى ارتوى وحمد الله تعالى على هذه النعمة. امتدت يده بما تبقى من اللبن في قعر الجراب وهو يقول للراعي الشاب: اشربها حتى لا تفسد. أجاب الشاب: شكرا يا سيدي ولكنني صائم. استغرب عبد الله صيام الراعي الشاب الذي لم يشتد عوده بعد في هذا اليوم الحار في غير رمضان، وهو أحوج ما يكون إلى الماء أثناء رعيه للأغنام، فأردف قائلا: أو تصوم في حر هذا اليوم يا بني؟ أجاب الراعي الشاب صوت مؤمن يخشى الله: نعم، أصوم في حر هذا اليوم لأتقي به حر ذاك اليوم. دهش عبد الله من تلك الإجابة الحكيمة من هذا الفتى الأغر، فأحب أن يتأكد من صدقه ويرى موافقة أفعاله لأقواله، فقال له: يا بني اذبح لي شاة فإني جائع. أجاب الشاب الصغير: لست صاحب الغنم يا سيدي، وقد أذن لي صاحبها أن أسقي من يمر بي من الناس ولم يأذن لي أن أذبح وأطعم الناس. تابع عبد الله متصنعا الجدية في حديثه: وأين صاحب الغنم يا بني؟ اذبح لي شاة وأنا أعطيك ثمنها وقل لصاحبها أكلها الذئب. ما إن أتم عبد الله حديثه حتى انتفض راعي الغنم كمن لدغته أفعى أو عقرب، ودار حوله وهو يمسك رأسه بيديه ويصيح بأعلى صوته: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ لم يتمالك عبد الله نفسه لما سمع تلك الصيحات الصادقة، فضم الشاب إلى صدره ودموعه تهطل على وجنتيه ولحيته المرتجفة خشية من الله تعالى، وصار يصيح معه: فأين الله؟ فأين الله؟ في اليوم التالي ذهب الصحابي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى سيد الراعي فاشتراه وأعتقه في سبيل الله تعالى، واشترى الأغنام ووهبها له وهو يردد بخشوع: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ماذا تعني لك كلمة تقوى الله؟
تقوى الله ترك المعصية،
يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ويحل ما حل الله،
الالتزام بالصلاة بالواجبات المدمينة اللي منزلها رب العالمين بده يلتزم فيها،
عبادة الله، تنفيذ أوامره، ابتعاد عن محرماته.
أعمالنا تكون وفق أحكام الله في الأمر وفي النهي.
تقوى الله هو كل شيء اللي رب العالمين أمرنا فيه إنه نحن نساويه لازم نساويه، واللي نهانا عنه لازم ننتهي عنه.
كيف يربي الإنسان أولاده على تقوى الله؟
بالأدب، بالصلاة، بدروس الدينية،
إنشاؤهم على حب الله ورسوله منذ الصغر، من شب على شيء شاب عليه.
طبعا إذا ربيناهم على الشريعة الإسلامية على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا برأيي أكيد أنه بيطلع أولادنا هيك شيء.
دي أنشأهم من صغرهم على تقوى الله سبحانه وتعالى، بإبعادهم عن المحرمات والأشياء اللي يعني بتفسدهم.
طفل من وقت ما بيلد لازم أمه وأبوه يعلموه شو الصح وشو الغلط، شو الحرام وشو الحلال.
نقوم بتربية أطفالنا على الإيمان وعلى التقوى، ونربيهم منذ صغرهم ونعلمهم أركان الإيمان.
يعني هو طبعا من الصغر انه نحن نزرع فيهم دائما انه رب العالمين، وانه كيف هنن يخافوا من الله، والشغلات الاساسيه اللي الاسلام هو فطرنا عليها، يعني نحن لازم كمان نربي عليها اولادنا.
هل تستطيع الزوجه ان تعين زوجها على تقوى الله؟ كيف؟
اي طبعا، الزوجة ممكن إنه تعينه، ممكن إنه تخليه يكون ضد تقوى الله تماما.
تستطيع الزوجة إذا الزوجة ما أعانت زوجها يعني في تربية الأولاد على تقوى الله فما في تقوى نهائي، لأنه معظم الأوقات يعني معظم الوقت الزوج غايب عن البيت.
بالموعظة الحسنة وادفع بالتي هي أحسن، لازم الواحدة دائما لما تشوف مثلا في خطأ طبعا بأسلوب معين يعني بيكونوا بأنه دائما تكون وراها هي ناصحة يعني أو رشيدة لأنه يعني تجده يعني
ممكن أن تصبر عليه إن كان غير ملتزم بأوامر الله، ممكن أن تصبر عليه من خلال صبرها تستطيع أن تؤثر به إيجابا كي يهتدي إلى الله عز وجل.
طبعا بالاقتداء بنهج النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالصحابيات بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام.
فأين الله؟ فأين الله؟ صيحة حق وإيمان وخشية أطلقها ذلك الراعي الشاب عندما تعرض لإغراء الدنيا وزينتها. يقول تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما أحرى أن نسمع هذه الصيحة اليوم من فتياتنا ونسائنا وشبابنا وذكورنا وشيوخنا. التاجر في متجره مع زبائنه يقول: فأين الله؟ والزوجة في بيتها مع زوجها وأولادها وجاراتها وصديقاتها تقول: فأين الله؟ والعامل في عمله ورب العمل مع عماله يقولون: فأين الله؟ كل منا في ميدانه يتقي الله تعالى. هذه هي كلمة التقوى، أن ترى الله معك أينما ذهبت وحيثما حللت. كلنا يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل على صورة الرجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه، ثم سأله عن الإحسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان بهذا المفهوم أي مراقبة الله وخشية الله في السر والعلن يورث في النفس التقوى. ربما يظن البعض أن صفة التقوى هي صفة كمال للمؤمن، إن اتصف بها فنعمت وإلا فلا بأس ولا حرج. والحقيقة أن هذا مفهوم خاطئ، إذ التقوى هي ملاك الأمر كله، ونظرا لأهميتها فقد وردت في القرآن الكريم 258 مرة. أما معناها فمأخوذ من اتقيت الشيء إذا جعلت بينك وبينه حاجزا. أما في الشرع فهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هي أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. سئل الإمام علي رضي الله عنه عن معنى التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. وسئل أيضا ابن عباس عن التقوى فقال: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال: يقول ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلها، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. يقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. ذكر الله تعالى بعض صفات المتقين في سورة آل عمران حين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. التقوى هي أداء هذه الطاعات مجتمعة التي وردت في الآية، من إنفاق في سبيل الله تعالى وكظم للغيظ وإحسان معاملة الناس، ويأتي بعد الاستغفار والتوبة من الذنوب، كبير الذنوب وصغير الذنوب، كل هذا من التقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. عندما نتمعن في حياتنا اليومية نجد أن التقوى مطلوبة في كل أمر من أمورنا. مثلا نبدأ بالمعاملات المالية، فنقول يجب لهذه المعاملات المالية أن تكون محكومة ومضبوطة بالتقوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا التجار: يا معشر التجار، إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. وعندما ذكر الله تعالى الربا وحذر منه قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ولو كان قليلا هذا الربا. الربا اليوم يتمثل في الفوائد المصرفية التي التبس على كثير من الناس أمر هذه الفوائد، هل هي من الربا أم من غير الربا؟ التقوى تفرض عليكم أن تتقوا الله في هذه الفوائد المصرفية، فلا تنفقونها على أنفسكم ولا على عيالكم، لأنها بالنسبة لكم مال حرام، بل عليكم أن تتصدقوا بها على الفقراء. تدخل التقوى أيضا في المعاملات الاجتماعية بين الناس بعضهم مع بعض، مثلا بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، بين المعلم وتلاميذه، بين الأهل وأولادهم، حتى بين الكنة والحماية، وبين الأصدقاء والإخوة في الله تعالى، وبين أمثلة كثيرة. لذلك ضرب الله تعالى مثلا لوجوب التقوى في هذا الموضوع في المعاملات الاجتماعية، ضرب مثلا بالطلاق، لأنه في الواقع أصعب أنواع التعامل الاجتماعي. ففي حال الغضب والشكوى بين الزوجين يجب عليهما أن يتقيا الله تعالى إذا اختارا فصل تلك العلاقة المتنافرة والمتباغضة. عندما نقرأ سورة الطلاق نجد أن التقوى ذكرت في هذه السورة 4 مرات، منها قوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نرى المطلق ومطلقته اليوم لا يتركان سترا إلا ويفضحانه، كذبا إلا ويرتكبانها، ينسيان تقوى الله تعالى وخشيته، وينسيان أيضا ما يربطهما من أولاد وروابط سهرية لا تنفصم بانفصام عرى الزوجية، كحرمة المطلقة على والد مطلقها، وحرمة أم المطلقة على مطلق ابنتها. هذه ولو جرى الطلاق لا تنتهي تلك الروابط السهرية. إذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أيضا التقوى مطلوبة في جميعها. نجد القرآن الكريم على سبيل المثال مثلا يفتتح آيات الصيام بالتقوى ويختتمها بالتقوى. قد تستغربون عندما تقرؤون قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقولون لماذا عبر القرآن عن ضرورة الاتصاف بالتقوى باللباس والزاد؟ الجواب سنجده عندما نتأمل في حالنا مع أمور دنيانا. إذا قمنا بنزهة فإننا نتزود بزوادة تكفي لأيام، بينما رحلتنا لن تدوم ربما أكثر من ساعات. وكذلك الشأن في لباسنا، حيث نشتري في الواقع أكثر مما نستهلكه ونحتاج إليه. هنا ينبهنا القرآن الكريم إلى أن اللباس الحقيقي والزوادة الحقيقية التي يجب أن نهتم في الحصول عليها هي زوادة التقوى ولباس التقوى، لأنها هي ما سيبقى معنا في آخرتنا، وكل زوادة ولباس غير ذلك هو أمر فان سنرحل ونتركه، حسب ما ورد في الحديث الشريف: يودع ابن آدم إلى القبر 3 فيرجع 2 ويبقى 3، يودعه المال والأهل والعمل فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. تقوى الله تعالى هي حاجز يحجز الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله تعالى، ويحثه على فعل ما يأمر الله تعالى وما يرضى به. المتقي لله تعالى الذي تحضره الصلاة لا يمكن أن يغفل ويسهى عنها، لا يمكن لشيء في الدنيا مهما كان صغيرا هذا الشيء أو كبيرا أن يقاعسه عن أدائها. مثلا المتقي الذي تدفع إليه الرشوة في وقت لا يراه فيه أحد إلا الله والراشي، وفي زمن أيضا يكون فيه محتاج إلى المال لفقر أو ضيق يد، فإن تقواه لله تعالى تقفز من قلبه إلى جوارحه لتحول بينه وبين قبول الرشوة. المتقية التي تجلس مع صويحباتها في جلسة نسوية يتحدثن فيها بغيبة أو نميمة أو سخرية أو كذب، تمتنع عن الخوض مع الخائضين وترد عن عرض أختها وأخيها بالغيب ليرد الله تعالى عن عرضها يوم القيامة. عليها أن لا تخشى في الله لومة لائم ولا سخرية ساخر، عندها تكون من المتقية. الزوجان مثلا المتقيان لله تعالى يضعان تقوى الله نصب أعينهما، فلا الزوج يظلم زوجته أو يبخسها حقها، ولا الزوجة تخون زوجها في ماله أو في نفسها. هذه هي التقوى، تدخل في حياتنا اليومية في أدق تفاصيلها في كبيرها وصغيرها، وهي التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إذن عندما يكون العبد من المتقين يكون قد جمع خصال الخير كلها بين جوانبه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سفره: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وكان عندما يودع المسافر أيضا يدعو له: زودك الله التقوى. وكان يوصي الرجال أيضا بالنساء قائلا: اتقوا الله في النساء. كانت آخر خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مصدرة بتقوى الله، يقول فيها: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ولذلك كان أحد الصالحين يقول عن التقوى: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب جميعها. لا شك أنكم الآن تتساءلون ما هي ثمرات التقوى. اسمعوا معي الآيات التالية تعرفون ثمرات التقوى. محبة الله تعالى، يقول لا تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب المتقين. من ثمراتها أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من ثمراتها معية الله تعالى: إن الله مع المتقين. العاقبة للمتقين: فاصبر إن العاقبة للمتقين. من ثمراتها أن يتولى الله المتقي ويفيض عليه من علومه: واتقوا الله ويعلمكم الله. من ثمراتها أيضا تكفير السيئات: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. منها عبور الصراط يوم القيامة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. منها أيضا استقبال الملائكة ودخول الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من ثمرتها أيضا تفريج الهم والتزويد بالرزق. يقول تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يحكى في هذا أن والد الإمام أبي حنيفة كان طالب علم فقير، مر يوما في أحد الأزقة وكان الجوع يلهب معدته، فوجد في طريقه شجرة نخيل في أسفلها بضع تمرات من حبات من التمر. امتدت يده تلتقط هذه الحبات وتأكلها لتسكت لساعات الجوع المنقصة. دقائق مرت، بدأ ضميره الصحيان بحب الله تعالى وخشيته وتقواه ينقص عليه لذة الشبع. كيف تأكل وأنت لم تستأذن من صاحبها؟ ما تفعل بهذه الثمرات إن سئلت عنها في يوم القيامة؟ من أين لك هذا؟ طبعا هذا كان ورعا منه. كر راجعا إلى الشجرة، سأل عن صاحبها ليستسمح منه، ولكن صاحب البستان أبى أن يسامح هذا الفتى إلا بشرط. تعلمون ما هو هذا الشرط؟ أن يتزوج هذا الفتى ابن ذلك صاحب البستان. صح الفتى، ولكن يا سيدي لا أنوي الزواج، ما زلت طالب علم، لا أملك شروى نقير. قال صاحب البستان: لك الخيار، افعل ما يحلو لك، ولكني لن أسامحك حتى تنفذ طلبي. قال الفتى: لا حول ولا قوة إلا بالله. حسنا أقبل. أردف صاحب البستان: ولكني نسيت أن أخبرك بأوصاف ابنتي، إنها عمياء خرساء صماء مشلولة، كاد الفتى يصاب بالجنون، كيف سيتزوج من فتاة بهذه الأوصاف؟ أراد أن يهب واقفا وأن يصرخ في وجه صاحب البستان قائلا: أكون مجنونا إن قبلت بهذا العرض. ولكنه ما لبث أن تذكر يوم القيامة والحساب، تذكر صاحب البستان وتصوره يحاسبه بالتمرات. تمتم عند ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، رضيت يا عم رضيت. تم الزفاف بسرعة وأدخل الفتى على عروسه، وأكيد قدماه ترتجفان من الرعب، كان شبه مغمض العينين يتلمس طريقه بيديه عندما سمع صوتا رخيما يقول: أهلا بك وسهلا. فتح عينيه، قلبه يخفق بشدة، وجسده ما يزال يرتعش بشدة. لم يصدق عينيه، فتاة جميلة، ليست صماء ولا عمياء ولا خرساء ولا مشلولة. الواقع أن صاحب البستان لم يجد لابنته خيرا من ذلك الشاب الفقير الذي يراقب الله في السر والعلن. كانت ابنته عمياء صماء خرساء مشلولة، ولكن عن كل فعل حرام يغضب الرحمن. تمتم الشاب: من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أتعلمون من هو هذا الشاب؟ إنه والد الإمام أبي حنيفة النعمان، فعلا ذلك الشبل من ذاك الأسد. بقي علينا في ختام حلقتنا أمر هام: كيف نتقي الله؟ كيف نصبح كذلك الشاب والد أبي حنيفة النعمان؟ هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن. من سلك طريق التقوى وصل إليها، ومن حاد عنها لم يبلغها. هذا أولا. ثم بعد ذلك لابد من العزم والهمة والإصرار والميران ومجاهدة الشيطان. ما يعينك أختي على هذا أمور حاولي أن تقومي بها بكل ما أوتيت من قوة: أولا ذكر الله تعالى، ثانيا مصاحبة الصالحين والعلماء وحضور مجالس العلم، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، ثالثا مصادقة المتقين، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أننا نعلم من صاحب الأتقياء التقوى، من صاحب الفجار العصاة عصى الله تعالى. رابعا تذكر الآخرة وعاقبة المتقين في الدنيا والآخرة. أختي الزوجة، أخي الزوج، بناء بيوتكم وزوادته الحقيقية هي تقوى الله تعالى. كم سيكون رائعا أن يتعاون الزوجان على تقوى الله تعالى في بناء عشهما الزوجي، عندما يتواصيان بالحق ويتواصيان بالصبر، وعندما يستيقظان معا في جوف الليل لمناجاة الله تعالى، وعندما تسأل الزوجة زوجها: من أين لك هذا؟ إياك والحرام، أصبر على شظف العيش ولا أتناول الحرام. عندها لا شك سيكون خير لباس وخير زاد لذلك العش هو التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، نتمنى أن تواصلونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.